باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 23 من اول الايه 19. واكثرت زناها بذكرها ايام صباها التي فيها زنت بارض مصر، وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل، وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين ترائبك لأجل ثدي صباك. لأجل ذلك يا أهوليبة هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك الذين جفتهم نفسك، وآتي بهم عليك من كل جهة، بني بابل وكل الكلدانيين، فاقود وشوع وقوع، ومعهم كل بني أشور شبان شهوة ولاة وشحن، كلهم رؤساء مركبات وشهراء، كلهم راكبون الخيل، فيأتون عليك بأسلحة مركبات وعجلات، وبجماعة شعوب يقيمون عليك الترس والمجنة والخوزة من حولك، وأسلم لهم الحكم فيحكمون عليك بأحكامهم، وأجعل غيرتي عليك فيعاملونك بالسخط، يقطعون أنفك وأذنيك وبقيتك تسقط بالسيف، يأخذون بنيك وبناتك وتؤكل بقيتك بالنار، وينزعون عنك ثيابك ويأخذون أدوات زينتك، وأبطل رذيلتك عنك وزناك من أرض مصر، فلا ترفعين عينك إليهم ولا تذكرين مصر بعد، لأنه هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أسلمك ليدي الذين أبغضتهم، ليدي الذين جفتهم نفسك، فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك، ويتركونك عريانة وعارية، فتنكشف عورة زناك ورذيلتك وزناك. أفعل بك هذا لأنك زنيت وراء الأمم، لأنك تنجست بأصنامهم، في طريق أختك سلكت، فأدفع كأسها ليدك. هكذا قال السيد الرب: إنك تشربين كأس أختك العميقة الكبيرة، تكونين للضحك وللاستهزاء، تسع كثيرا، تمتلئين سكرا وحزنا كأس التحير والخراب كأس أختك السامرة، فتشربينها وتمتصينها وتقدمين شقفها وتجثين ثدييك، لأني تكلمت يقول السيد الرب. لذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل إنك نسيتني وطرحتني وراء ظهرك، فتحملي أيضا رذيلتك وزناك. وقال الرب لي: يا ابن آدم، أتحكم على آهولة وأوهليبة؟ بل اخبرهما برجساتهما، لأنهما قد زنتا وفي أيديهما دم، وزنتا بأصنامهما، وأيضا أجازتا بنيهما الذين والدتهم لي النار أكلا لها، وفعلت أيضا بي هذا، نجست مقدسي في ذلك اليوم ودنست سبوتي. ولما ذبحتا بنيهما لأصنامهما، أتتا في ذلك اليوم إلى مقدسي لتنجساه، فهوذا هكذا فعلتا في وسط بيتي. بل أرسلتما إلى رجال آتين من بعيد الذين أرسل إليهم رسولا، فهوذا جاءوا هم الذين لأجلهم استحممت وكحلت عينيك وتحليت بالحلي، وجلست على سرير فاخر أمامه مائدة منضدة، ووضعت عليها بخوري وزيتي، وصوت جمهور مترفهين معها مع أناس من رعاع الخلق، أوتي بسكارى من البرية الذين جعلوا إسورة في أيديهما وتاج جمال على رؤوسهما. فقلت عن البالية في الزنا: الآن يزنون زنا معها وهي. فدخلوا عليها كما يدخلوا على امرأة زانية، هكذا دخلوا على آهولة وعلى أوهليبة المرأتين الزانيتين. والرجال الصديقون هم يحكمون عليهما حكم زانية وحكم سفاكة الدم، لأنهما زانيتان وفي أيديهما دم، لأنه هكذا قال السيد الرب: إني أصعد عليهما جماعة وأسلمهما للجور والنهب، وترجمهما الجماعة بالحجارة ويقطعونهما بسيوفهم، ويذبحون أبناءهما وبناتهما، ويحرقون بيوتهما بالنار. فأبطل الرذيلة من الأرض، فتتأدب جميع النساء ولا يفعلن مثل رذيلتكما، ويردون عليكما رذيلتكما فتحملان خطايا أصنامكما، وتعلمان أني أنا السيد الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. كنا بدينا المرة اللي فاتت الإصحاح 23، وقلنا محور الإصحاح 23 هو قصة رمزية بتكشف خطايا السامرة وخطايا أورشليم. رمز للمملكتين بأختين، الأخت الكبرى اللي هي السامرة لأنهم 10 أصباط ودعيت أهولة خيمتها، والصغيرة اللي هي يهوذا 2 دعيت أوهليبة لأنها خيمة ربنا. شفنا برضو المرة اللي فاتت خطايا السامرة، إن خطيتين مرتبطين ببعض، إن هما التجأوا للأمم طلبا للحماية دون الاتكال على الله، وكان شرط التحالف مع الأمم عبادة آلهة الأمم، فبالتالي عبدوا الأصنام، وكانت النهاية خراب مملكة الشمال على إيد أشور. ده كان أول جزء شفناه. بعد كده بدنا نتكلم عن الأخت التانية اللي هي يهوذا، اللي هي أورشليم، الأخت الصغيرة أوهوليبة، ودي واخدة من الآية 11 لغاية الآية 21. كنا قسمناها ثلاث أقسام، شفنا أول قسمين فيهم. القسم الأول من الآية 11 لغاية الآية 13، إزاي يهوذا انجذبت ناحية أشور، تحالفت معاها، عبدت آلهتها، ما شبعتش. فمن الآية 14 لغاية 18 انجذبت ناحية رجال بابل، وكانت النتيجة إن جات بابل وزلت يهوذا، زي ما شفنا اللي هو السبي الثاني لما أخذوا كل الذهب اللي موجود في الهيكل وفي بيت الملك. آخر كلام بقى كنا وقفنا عنده، أنه كنا نتوقع أنه بعد ما التجأت لأشور وما نفعتهاش، التجأت لبابل وهي بابل بتزلها، كنا نتوقع أن مملكة يهوذا ترجع لربنا بالتوبة، لكن للأسف زادت في زناها. فبدل ما ترجع ربنا بالتوبة، لأنها راحت تتحالف مع مصر زي ما هنشوف بقى حديث النهاردة بالتفصيل، عشان مصر تحميها أو تخلصها من بابل. نشوف بقى تفاصيل الالتجاء لمصر أو الزنا نمرة 3 بحسب تعبير الكتاب، من الآية 19 لغاية الآية 21. نشوف في التحالف مع مصر، يقول في الآية 19 وأكثرت زناها، ما اكتفتش بأنها زنت مع أشور ومع بابل، لا زودت. بذكرها أيام صباها، افتكرت البداية، البداية مصر، فبدت تفكر في الالتجاء لمصر والعبادة آلهة مصر. أكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها زنت بأرض مصر. لما وقعت تحت إيد بابل، وزي ما قال في الآية 17 جفتهم نفسها، زهقت من بابل، فبدل ما ترجع لله بالتوبة عشان يخلصها، لا، إذا بيها راحت تتحالف مع مصر. القصة بتاعت التحالف مع مصر عشان نبقوا فاهمين الأحداث، إن نبوخذ نصر في السبي الثاني راح مدينة يهوذا وأقام صدقية ملك، وأخذ زي ما قلنا كل الذهب اللي موجود في الهيكل واللي موجود في بيت الملك، وبقى صدقية خاضع لبابل. وربنا بعت أرمية في الوقت دوت يقول لهم إن الخضوع لبابل ده تأديب لينا، فإحنا نخضع لبابل. للأسف صدقية ما صدقش كلام إرميا النبي، شفنا في ملوك الثاني 24 الآية 20 صدقية تمرد على ملك بابل، راح له إرميا، إرميا 37 الآية 7، قال له ها إن جيش فرعون الخارج إليكم لمساعدتكم هيرجع لأرض مصر. أنت بتتمرد منتظر إن مصر تساعدك، مصر مش هتعمل لك حاجة. أدي معنى وأكثرت زناها. ربنا بيقول لهم اخضعوا البابل، بابل ده تأديب ليكوا على خطاياكوا، بدل ما نتوب وربنا يخلصنا من بابل، لا، إذا فيهم بيزدادوا في الزنا. أكثرت زناها، الزنا الجديد، بذكرها أيام صباها التي فيها زنت بأرض مصر، بدأت تفتكر زنا مصر. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت إنه بداية عبادة الأصنام كانت في مصر، وعبدوا الأصنام في مصر ظنوا أن دي هترفع عنهم الاضطهاد. للأسف الدرس ده إسرائيل مش راضي يتعلمه. النهاردة بابل بتزلنا، طب نلتجئ لمصر، طلب للحماية دون الله، يعني عبادة آلهة المصريين، ونسيوا اللي حصل معاهم زمان لما كانوا في مصر بعد ما يوسف مات، إزاي عبدوا الأصنام وإزاي عبادة الأصنام رفعتش عنهم الضيق. أكثرت زناها بذكرها، زي ما قلنا زي بنت كده وهي لسه عذراء صغيرة، تحصل شوية تعاملات غير لائقة من ناس مش حلوين مع جسدها، تظل الذاكرة ديت في ذهنها، أو ده كمعنى حرفي للكلام كمعنى روحي، زي ما قلنا ما كانوش لسه ده أحلاوة العبادة الإلهية أول ما اتفتحت عينيهم على بدت أصنام مصر، فبدت دي علقة بذهنهم كل شوية يرجعوا لها. أكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها زنت بأرض مصر. يوصف المصريين يقول في الآية 20 وعشقت معشوقهم، المصريين بيعشقوا الآلهة الوثنية، هي عشقت أصنام مصر. يوصف المصريين الذين لحمهم كلحم الحمير. يعني إيه الذين لحمهم كلحم الحمير؟ وإزاي اختار الحمير تحديدا؟ إنه أثرياء مصر زمان كانت علامة الثراء امتلاك عدد كبير من الحمير، وكانوا يستخدموا الحمير ديت في الزراعة ويأكلوها، وكانوا يشربوا اللبن بتاع الحمير، فكان الغنى باقتناء الحمير، فبقوا مشبهين بالحمير. الذين لحمهم كلحم الحمير، كلمة لحمهم في العبري كلمة باصار، يعني زي ما قلت لك أنا ما بعرفش عبري، لكن اللي دارسين اللغة العبرية بنتعلم منه. باصار دي معناها جسد، وذكرت 264 مرة في العهد القديم باصار، وترجمت جسد. يبقى حرفيا لو أنا عايز أترجم الآية دي، الذين لحمهم كلحم الحمير، بيوصف المصريين الذين جسدهم زي جسد الحمير، نسبة للقوة بتاعتهم، قوتهم في الشغل. عشان كده سبق حزقيال وصف المصريين في حزقيال 16 الآية 26 قال عنهم الغلاظ اللحم. معروف ان الحمير الالياف بتاعته شديدة قوي، فعايز يعني يبين قساوة المصريين او الجلد بتاعهم، فقال الغلاظ اللحم اللي هم لحمهم جسمهم زي جسم الحمير. يكمل بقية الآية في وصفهم، في وصف الوحي للمصريين، ومنيتهم كمني الخيل. كلمة منيتهم في اللغة زي ما احنا بنقول مثلا في اللغة العربية أصابته المنية، فالمنية اللي هي الموت النهاية، منيتهم يعني نهايتهم زي نهاية الخيل. لذلك الترجمة السبعينية ترجمت الآية دي قالت أبديتهم أو نهايتهم زي نهاية الحيوان. فالكلمة اللي في العبري هنا منيتهم كمني الخيل، مش المني اللي هو السائل المنوي، السائل المنوي في اللغة العبرية كلمة اسمها زد، لكن الكلمة هنا ذيرماه، زي ما بقولك يعني بحسب ما يعني بنقرأ للناس اللي بيعرفوا عبري. فالكلمتين في العبري مختلفتين، فهي مش مقصود بمنيهم كمني الخيل يعني السائل المنوي، المنى زي ما بقولكوا أصابته المنية النهاية الموت، فعايز يقول نهايتهم موتهم أخرتهم أبديتهم زي نهاية أبدية الخيل الحيوان. يعني نقدر نترجم الآية بقى يعني بحسب النص العبري اللي هي مذكورة به، وعشقت معشوقهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيتهم كمني الخيل، الذين جسمهم زي جسم الحمير ونهايتهم زي نهاية الحيوانات. أدي المصريين اللي هي راحت تلتجئ ليهم. ودي مش غريبة، إنه في مواضع أخرى في الكتاب المقدس الإنسان لما يعبد الصنم يصير مثل الصنم، لما يعبد الحيوان يصير كالحيوان. سمعنا الكلام ده فين؟ مزمور مثلا 132 الآية 18 بيكلم على الأصنام، قال مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها. فالمصريين عبدوا الحيوانات فبقوا حيوانات زيهم، استنادا للمزمور مثلها الأصنام يكون صانعوها اللي بيعملوا الأصنام وكل من يتكل عليه. طب منيتهم كمني الخيل نهايتهم زي نهاية الحيوان، برضو المزمور 49 الآية 20 بيقول إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تبات. فهم بقوا زي البهائم، نهايتهم زي نهاية البهائم اللي مقصود بها إيه؟ ما لهمش حياة أبدية، حيباتوا. أدي المصريين اللي هي عشقتهم، أدي المصريين اللي هي التجأت إليهم، بيعبدوا حيوانات صاروا كالحيوانات، نهايتهم زي نهاية الحيوانات التي تبات. الآية 21 وافتقدت رزيلة وافتقدت رزيلة صباكي. قلت لكم كل شوية لما يتزلوا يفتكروا مصر. مصر دي زي ما دعاها الكتاب رزيلة الصبا. أول عبادة شافها إسرائيل كانت عبادة أصنام مصر، فعاملة زي واحد أو واحدة اختبرت الرزيلة دي من الصغر، ففضلت الخبرة دي باستمرار في ذهنها ما لا تفارق. وافتقدت رزيلة صباكي، رجعت تاني تكرري اللي عملناه زمان. بزغزغت المصريين ترائبك، الترياقة الصخرية الاستهزاء اللي استهزأوا بك المصريين وما عبدت أصنامهم ما نفعتكيش في حاجة، لأجل سادي صباكي زي ما قلنا كمان عبث بجسدها. فأنت بتعملي دوت لأن هدية الرزيلة الأولى أو عبادة الأصنام الأولى اللي أنت اختبرتيها. فبقت خطايا الصبا، واحد زي داود يقول لربنا خطايا الصبا شبابي وجهلي لا تذكر، يعني بيطلب من ربنا أنه ربي ما تفتكليش خطايا الصبا والشباب. نصلي في القداس نقول تذكار الشر الملبس بالموت نجينا منه. أنت للأسف لا، أنت قاعدة تحيي وتسترجعي خطايا صباكي وبتفتكريها بالفخر، كل شوية ترجع لها كل شوية ترجع لها كل شوية تعيدي تذكرها، بعكس زي ما بقول لكم الإنسان التقي حتى لما يتذكر خطايا الصبا والشباب يشعر بخزي يشعر بخجل. خطايا شبابي وجهلي، كنت في جهالة رب ما تفتكرها ليش، مش الواحد يقعد يقتر فيها ويسترجع فيها ويحييها ويكررها. طيب ايه عقاب ربنا بقى لأهوليبة؟ شفنا الزنا بتاعها روحيا وسياسيا مع أشور مع بابل مع مصر. طيب عقاب ربنا بقى الآية 22 لغاية 35 زي المرة اللي فاتت، شفنا خطية السامرة وعقاب السامرة، شفنا بقى خطية يهوذا النهاردة ونشوف عقابها. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت الفرق بين السامرة وبين يهوذا ايه؟ السامرة شافت فاشتهت الخطية، خطية العين. طب يهوذا دي الماء المالحة بقى، نفس ضاقت الخطية ما شبعتش، طب جريت ورا خطية تاني، أشور ما شبعتنيش، باب ما شبعتش، مصر ما شبعتش، جي بقى عقاب ربنا الآية 22 لغاية 35. لأجل ذلك يا أهوليبة، بعد الزنا الروحي والسياسي بتاعك دوت، لأجل ذلك يا أهوليبة كذا قال السيد الرب، اسمع العقاب، ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك، اللي انت حبتيهم دول هم اللي حيزلوك، أهيج عليك عشاقك، حلفاء الماضي هم جلادين اليوم، زي السامرة التجأت الأشور، أشور هي اللي زلتك، أنتوا التجأتوا البابل، بابل حتزلكم. وده حبيبي روحيا نقطة مهمة جدا، ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك. الخطية للإنسان بيعشقها هي اللي بتزله، هي اللي بتجلده. وطبعا عندنا المسألة في حياة شمشون أحب دليل عشقها، رغم أنها من البنات الغلف مش من شعب الله، وأبوه أمه حذروه للمرأة اللي من تمنى كما من دليلة، لا هو عشقها، كانت النتيجة أهيج عليك عشاقك، هي اللي زلت شمشون. ودي الكلمة اللي قالها داود لما كان شاول بيطرده في سفر صموئيل الأول 24، مثل بيقال لك إنه كلام حق، من الأشرار يخرج شر. أنت رحت عشقتي خطية، الشر حيطلع لك من العشق المحرم دوت الإنسان عشقه. ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك، اللي انت عشقتيهم دول ههيجهم عليكي، لا ده كمان ايه، الذين جفتهم نفسك، انت عشقتيهم وبعد كده انت اللي كرهتيهم، هم دول اللي هيزلوكي بعد كده. يعني هنا برضو في درس روحي مهم. عشائك الذين جفتهم نفسك. ربنا لما بينهينا عن ان احنا نحب حاجة او نرتبط بحاجة او نتعلق بحاجة مش 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 حرمان، لان الحاجة دي بتبقى مش في خيرنا. للأسف لما احنا بنصر ربنا يسيبنا، روح ارتبط بيها، الخطية دي ايا كانت هي اللي تزلك وانت نفسك تكرهها. طب ما انا من الاول قلت لك قيسوا حبايبي كل ما نهانا الله عن التعلق به. ما تحبش كذا، ما تحبش المال، ما تحبش السلطة، ما تحبش المتكئ الاول، ما تحبش الوحاشة الجسدية ايا كانت. انا اعشق احبها تكون النتيجة ان ربنا يسيبنا ارتبط بيها، اتعلق بيها، اختبرها، تكون النتيجة نفسي تكفى. طب ما انا قلت لك يا ابني من الاول ها انا ذا اهيج عليك عشاقك، العشق الممنوع، العشق اللي مش بحسب وصيه ربنا المنهي عنه في الوصيه. انت عشقته، طب انا ههيجه عليك. ههيجه عليك يعمل ايه؟ تصل الذين جفتهم نفسك، انت نفسك تكرهه. خدوا ده حبايبي مبدا في كل مناهي الله. بقول لكم مثلا، مثلا خطيئة جسدية على سبيل المثال، مش بس في الأمر ده، بص شمشون عشق عشق ممنوع، عشق محرم، امرأة من الأمم. هنذا أهيج عليك عشاقك. طب كانت النتيجة لما أزلت شمشون الذين جفتهم نفسك. اسأل بقى شمشون وهو بيت السجن وهو بيطحن زي الحيوانات، ايه مشاعرك ناحية دليلة الذين جفتهم نفسك. وعندنا كلمة صريحة، يعني احنا بنستنتج واستنتاج حق بالتأكيد، يعني شمشون لما كان في الذل ده ويفتكر دليلة يفتكرها بلذة بشهوة بحب ابدا، ده عايز تقيم منها. طيب عندنا بقى ايه بنص الكلام، سفر صموئيل الثاني الإصحاح 13-15، النون لما عشق ثمار، عشق منهي عنه، عشق حرام، عشق خطية. طب كانت النتيجة إنه أذله. ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك الذين جفتهم نفسك. بصوا بقى الكتاب يقول لك إيه، ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا. بصوا الكلام، بغضة شديدة جدا. لو ونزود حتى إن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها. إيه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل ربنا لما بيقول لي ما تعشقش حاجة، ما تحبش حاجة، ما ترت... اللي هي الخطية، يعني الشيطان قادر إن يخليها في صورة معشوقة، في صورة حلوة. ربنا يقول يا ابني ما تتخدعش، أنا قلت لك لا، يبقى الحاجة دي وحش. أنا ساعات بأصر فربنا يسيبني، ليه؟ عشان أشوفها على حقيقتها. أنت مش شايف على حقيقتها، أنت مخدوع، دي حاجة تنفر منها النفس، بس الشيطان قادر إيه؟ قادر يزينها في عينين الإنسان. الوصية بتنور لي، الوصية مصباح والشريعة نور. ربنا يقول لا يا ابني دي ما تبعد، مش هتفرحك، دي هتذلك، دي هتتعبك، أيا كانت الخطية. لا أنا شايفها حلوة، روح جرب. أروح أجرب أتزل، يقول ربنا بص أنا مش بزلك يا حبيبي، أنا وريتك اللي أنت مرضيتش تصدقني فيه، اللي أنت مرضيتش تسمع كلامي فيه، أديك اختبرته بنفسك. عشاقك الذين جفتهم نفسك. ومن محبة ربنا حبيبي بيفتح عينينا لخداع الخطية ومرارتها قبل الموت عشان نتوب. ما هي دي الحقيقة بقى بتاعت دي، بعيد عنكو إلا نهاية اللي حيحيوا فيها الأشرار، ربنا يرحم الكل. مخدوع، مخدوع وبيظن إنه وراها مكسب، وراها لذة، وراها أبدا كذب. ربنا يقول لك يا ابني لا، أدم قلت لك ابعد عن الحاجة دي، وبقى الحاجة دي مش بصالحك. أنا لا أنا بمتحنك، ولا أنا بجربك، ولا أنا أبدا، ده أنا بنجيك، أنا الحق، ده زيف. لا، من محبة الله بقولك يكشف حالنا هنا عشان ألحق أتوب. طب لو عاند الإنسان ولا أصله مش عارف إيه، طب نشوف حاجة تانية، طب أصله دي ما كانتش كاملة، طب نشوف حاجة أكمل، طب طب بعيد عننا بقى ما يفوقش ويموت في الوحاشة دي، عيش بقى في الإيه في المرار دوت، ربنا ما يسمحش لحد إلى الأبد. فربنا بيفوقنا حبايبي قبل الموت، بيفتح عينينا قبل الموت، مش ذل اللي بيحصل دوت. لما الإنسان يتمرر من الخطية ربنا عايز يقول يا ابني اقتنع، أنا قلت لك أنت مش مصدق، طب أديك اختبرت، ياريتك بقى تطفتي معنا، ياريتك الذين جفتهم نفسك، ياريتك تكرهها وتبعد. هانذا بص محبة الله حبايبي، بصوا جمال ربنا، بصوا ازاي الله لا يشاء موت الخاطي، بصوا ازاي الله يعمل كل حاجة عشان يفوق الإنسان. ها أنا زادي محبة حبيبي، أهيج عليك عشاقك الذين جفتهم نفسك. طب ما بدل بقى ما أدخل واختبر وأكره وأداي، طب ما يا عم ما تسمع كلامه من الأول، لما يقول لك لأ يبقى لأ. طيب نكمل بيت الآية، لأجل ذلك يا أهوليبة قال هكذا قال السيد الرب، أنا ذا أهيج عليك عشاقك الذين جفتهم نفسك وآتي بهم عليك من كل جهة. أنت عشقت بابل والتجأت البابل في البداية وظنيت أن بابل لما شفت صور الكلدانيين عشقتيهم، طيب روحي بقى شوفي ذل بابل، شوفنا بقى ذل بابل لما جت في الإيه في السبي الثاني وخدت الذهب، لا ده لسه الذل الثاني بقى في السبي الثالث. آتي بهم عليك من كل جهة، حيجوا يحصروك. المجيء بابل دوت كان سبق اتكلم عنه إرميا بدون ما يذكر الاسم تحديدا، إرميا 6 الآية 22 و23، هكذا قال الرب هو ذا شعب قادم من أرض الشمال، ما قالش هم مين، أمة عظيمة تقوم من أقاصي الأرض تمسك القوس والرمح، هي قاسية لا ترحم، صوتها كالبحر يعج وعلى خيل تركب مصطفى كإنسان لمحاربتك يا ابنة صهيون. طب مين الأمة دي اسمها إيه؟ حبقوك 1:6 قال لنا اسمه، فأنا ذا مقيم الكلدانيين الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها، هي هائلة ومخوفة، خيلها أسرع من النمور، فرسانها يأتون من بعيد، وهي تسخر من الملوك والرؤساء دحقة، لا هتستهزأ بكل الممالك. طب هنا حسكيال زي ما قال آتي بهم عليك من كل جهة، أعلن مين هم في الآية 23، بني بابل، مين؟ مملكة بابل، مملكة الشمال، ومش بابل بقى بس، وكل الكلدانيين. يقصد ايه بقى بالكلدانيين؟ بابل دي أخضعت شعوب كثير، فكلهم بقوا بيعملوا تحت لواء بابل، دعيوا الكلدانيين، مش بس شعب بابل، كل اللي خضعوا لمملكة بابل من كل الشعوب كلهم حيجوا عليك. آتي بهم عليك من كل جهة، مين؟ بني بابل، كل الكلدانيين، هيبتدي يذكر أسماء بعض القبائل ما نعرفش عنهم حاجة، لكن كلهم قبائل شرق نهر دجلة، كله كان بابل يعني استولت عليهم، فقود وشوع وقوع ما نعرفهم شعوب، وكل بني أشور، لأنه بابل أخضعت أشور فبقت كل مملكة أشور خضع تحت بابل، كل دوة تنضم الجيش بابل، كل ده حيجي حصرك يا أورشليم. شبان شهوة ولاة وشحن، بيوصف بابل بقى في مجيئة، كلهم رؤساء مركبات وشهراء مشهورين، كلهم راكبون الخيل. يعني باختصار يعني مجيء بابل بكل الشعوب اللي خضعت لسلطان بابل كلهم جايين ايه يحصروك، مش دول اللي انت عشقتيهم، استحملي بقى ايه معاملاتهم، استحملي نتائج التجائك لبابل. الشعوب ديت علشان احنا ما نعرفش يعني عنها حاجة، يعني فممكن ناخد اسماءها بمعنى رمزي، زي ما قلنا هي شعوب احنا ما نعرفهاش، لكن لو خدنا المعنى الرمزي فقود معناها ينتقم او يعاقب، شوع معناها بوفرة، قوع معناها يحذف، يعني اللي حييجوا دول يعملوا في ايه؟ هينتقم ويعاقبوك يا اورشليم، وهيعاقبوك بوفرة يعني عقاب مر عقاب شديد، حتى قوع يعني حتى انهم هيحذفوا هيزيلوا المملكة لن يكون لها وجود، كمعنى رمزي للأسماء. يكمل وصف هجوم بابل جاية وكل الأمم دي معاهم، يقول في الآية 24 فيأتون عليك بأسلحة مركبات وعجلات، المعدات الحربية والعتاد بتاعهم، طب الناس وبجماعة شعوب يقيمون عليك الترس والمجنة والخوزة من حولك، يعني هيجوا حواليك يعني هيحصروا المدينة، وأسلم لهم الحكم يعني هيسقطوا مدينة أورشليم، هيبقوا هم الأصحاب اليد العليا فيها أصحاب الحكم فيه، هسلم لهم الحكم، فيحكمون عليك بأحكامهم. لما هتدخل بابل هتعاملك بطريقات، يحكمون عليك بأحكامهم مش بأحكامي أنا، أنت رحت لهم بمزاجك، طب استحملي بقى. طب إيه أحكام بابل؟ قلت لكم أرميا 6:23 يقول عن بابل إيه؟ هي قاسية لا ترحم. باروخ، لأن دول اللي عصروا سقوط بابل، سقوط أورشليم متأسف، فبيوصفوا. طب باروخ 4 سفر القانونية الثانية كنا درسنا سفر باروخ الآية 16 يكلم عن بابل، لم تهب شيخا ولم تشفق على طفل، أم لا ترحم. طب إيه سر قساوة بابل؟ ارجعوا للكلام اللي أنا قلته على المصريين، هكذا صانعوها وكل من يتكل عليها. بصوا باروخ قال نفس المعنى الإصحاح السادس الآية 37 عن الأوثان، الوثن لا يرحم المرة ولا يحسن إلى اليتيم، هكذا صانعوها ومن يتكل عليها. يبقى اللي أنا بعبده باخد طبعه، اللي أنا بعبده باخد طبعه. باب القصية ليه؟ لأنها بتعبد آلهة تعرفش الرحمة، التمثال ده لما تروح تصرخ له هيحس بيك؟ لا، التماثيل لا ترحم أرملة ولا تحسن إلى يتيم. طب اللي بيعبدوها هكذا صانعوها وكل من يتكل عليه، إيه نفس القصوى ديت. فأنا هسلمك لبابل، يحكمون عليك بأحكامهم. وطبعا ده حبيبي منتهى العدل، إنه بإرادتهم خضعوا لبابل فيستحملوا أحكام بابل، أسلم لهم الحكم فيحكمون عليك بأحكامهم. أنت اخترت بابل يا يهوذا واخترت آلهة بابل، طب احتم لي بقى قوانين بابل وسلوكيات بابل. انت على العدل أو دوت يعني الرمز للشيطان. ربنا يحذرنا من ان احنا نسمع كلام الشيطان نطوع الشيطان. طب ان انا تجاهلت انذارات الله وبارادتي استعبدت نفسي للشيطان، يقول لي طب استحمل بقى معاملته، مش انت اللي رحت برجليك، انا حذرتك. اسلم لهم الحكم، ايه الجحيم يا حبيبي؟ ربنا يسلم الحكم للشيطان لناس بارادتها اختارت انها تتبع الشيطان. طب ايه القوانين بتاعته؟ قوانين ايه يا عم؟ الظلم والقسوة والتجبر والقهر، روح انت اللي جبته لنفسك. اسلم لهم الحكم فيحكمون عليك باحكامهم. انت اخترت بابل، خلاص بابل بقى تتعامل معك بطريقتها، اللي هي زي ما بقول لكم بقى رمز للشيطان. اللي يسلم نفسه للشيطان ربنا يقول يا ابني انت اللي اخترت. يتدخل بقى ربنا اللي على الشيطان يترفق او لا، ما انت اللي اخترت بنفسك، استحمل بقى طريقته. اسلم لهم الحكم فيحكمون عليك باحكامهم. يكمل ربنا هاخدها المعنى الحرفي اللي يقصده ليهوذا واخد المعنى الروحي في نفس السياق دوت. يقول في الآية 25 بعدها وأجعل غيرتي عليك، أجعل غيرتي عليك، أنا بغير عليك يا نفس. ناخدها الأول على يهوذا، ده شعبه، وانتوا تركتوني ورحتوا لبابل، فدي جت بابل هزلتكم وحكمت عليكم بأحكامها. عارفين أنا إيه غرضي من كده؟ دي غيرتي أنا. تقول يا رب غيرتك أجعل غيرتي عليك فيعاملونك بالسخط. هو أنت عشان بتغير علي تغلي بابل تعملني بالسخط؟ قال لي آه، عشان خليك تكره بابل. فبسبب غيرتي سبت بابل تزلك. أنا نبهتك في الأول وزي ما شفنا طبعا. طب أنا أصريت، طب أنا عشان بحبك، أنا عشان بغير عليك، أنا حسيب بابل تزلك، تعاملك بأحكمها. ليه؟ عشان تفوق، أن تضيع بابل اللي أنتوا عشقتوها. طب خد على مستوى الروح نفس المبدأ من رحمة ربنا بقى، أنه قبل الموت هو أنظرني وأنا روحت للخطية وعشقتها بغضتها نفسي زي ما قلنا في الآيات اللي فاتت. طيب يسيبني تحت حكمها وسلم لها الحكم فيحكمون عليك بأحكامهم. ليه يا رب بتعمل كده؟ يقول عشان بحبك، عشان بغير عليك، عشان عايزك تتوب. لما تشوف مزلة الخطية ما نقدر أخلي يعني أخليك تتخدر وانت تحت قبضة الشيطان، لا أنا بخليك تشوف مرارة الخطية. ودي ما هو كان ممكن حبيبي، ما هو البعض ممكن يقول لك إيه، طب مش هو الشيطان عايز يضحك على الإنسان؟ طب ما يفضل الإنسان سكران بالخطية لغاية ما يموت وهو يبقى في عبدة إبليس. ليه الشيطان بيبين الوش التاني بتاعه؟ يعني أبسط حاجة، لا ده طب ما خليه يخدع كده الناس وتفضل الناس اللي ماشية مع الشيطان مبسوطة جدا، ما فيش أي نوع من التعب، ما فيش أي نوع من الحصاد المر. هذا ده سلطان الله، دي غيرة ربنا، أن يخلي الإنسان يحصد، أن يخلي الإنسان يشوف مرارة العمل بتاعه. أسلم لهم الحكم فيحكمون عليك بأحكامهم، وانت هنا غيرتي اللي بتعمل كده. ليه؟ عشان أفوقك. وأجعل غيرتي عليك، عشان بغير عليك يا نفس أخليهم يعاملونك بالسخط، يبين طبيعة الشيطان لعل النفس تفوق قبل، يعني فوات الأوان زي ما بيقول. طيب بالضبط ما حصل مع الابن الضال كرمز. طب ما كان الابن الضال ده اللي خد فلوس أبوه ذهب لكرة بعيدة، كانت تنتهي القصة ان الولد يفضل مبسوط وفرحان ومية مية، وده أبويا ده نكت، ده أنا ليه مين طلعني من تحت إيده، كان ممكن تخلص القصة بكده. لا، من غيرة ربنا في الظروف وفي الأشخاص. الظروف إيه؟ حدث جوع، ده أنا ربنا اللي بدور على توبتك، أنا اللي سمحت إن الظروف تتعاكس. إن كان على الشيطان مش عايز، إن كان على الشيطان عايز يفضل مسكرنا سكارة حتى الموت ونفوق بعيد عننا في, 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 في القيامة والمجيء التاني، ينهار. لا، فحرك الظروف، حصلت مجاعة ويتحكم في الناس، راح بقى لأصحابه اللي كان يعني هربوا معاه أو هرب بسببهم، فأرسله وراح أقوله إلى راح خنازير مش عام انت، احنا خلاص خدنا اللي احنا عايزينه منك. طب ليه يا ربي كده؟ قال هو ده، أجعل غيرتي عليك فيعاملونك بالسخط. عرفت حبيبي ليه حزقيال 23 من أكثر الإصحاحات الشيطان بيشن عليها هجوم من غير الفاهمين؟ لأنه إصحاح كشف زيف الخطية، كشف معاملات الله، كشف ازاي ربنا بينجي من فخ الشيطان اذ قد اقتنسهم لارادته. الشيطان مهيج بقى كل يعني من له معرفة سطحية من يبحث عن انتقاد للكتاب، ركزوا هجومهم على حزقيال 23 عشان يفوت الشيطان عليهم الكنز اللي موجود في هذا الإصحاح. وأجعل غيرتي عليك فيعاملونك بالسخط. هيعملوا فيك إيه؟ نكمل مع يهوذا، يقطعون أنفك وأذنيك، هيطعم مناخيرك ودانك. ربما كانت بتكون دي عادة عقاب الزانية في الممالك القديمة، جايز. لكن المعنى الرمزي، احنا شايفين الإصحاح كله الزنا، احنا مش نتكلم على زنا بالجسد زي ما شوفنا وزي ما هنشوف. فالمعنى الرمزي قائم. ايش معنى الأنف والأذن؟ لأن في الإصحاح 16 ربنا لما بيتكلم على المملكة كطفلة لقيطة، ربنا أخذها وزين الاثنين دول، الأنف والودان. الآية 12 حزقيال 16، ووضعت خزامة في أنفك وأقراطا في أذنيك، زينت مناخيرك وزينت ودانك. طيب انت النهاردة تركتيني، هم هيقطعوا مناخيرك ويقطعوا ودانك. يبقى الفضائل اللي انا زينتك بيها، العطايا اللي انا اديتها لك هتريح. ودي نقطة مهمة حبيبي برضو. انا مثلا لما بصلي ان ربنا يديني احتمال، يديني محبة، يديني تسامح، القديسين اقتنوا الفضائل ديت. سؤال، هل الفضيلة ديت بقت خلاص حاجة في طبعه؟ خلاص هو بقى طبعه محب، بقى طبعه متسامح بقى. لا، ده طول ما هو متصل بالله تفضل الخزامة والأقراط، يعني تفضل الفضيلة دي مش حاجة في طبعي، دي أنا بستمدها. القديسين بيستمدوها كل لحظة من اتصالهم بربنا، ولو وصلت قطعت ما فيش انها تيجي منين، طولة البال والمحاوة تقول لي ما لا انت ما كنتش، دي كانت اقراط او خزامة انا اديتها لك. فاول ما سيب ربنا وروح للخطية، ده مش بس خدوا الاقراط والخزام، لا ده قطعوا المناخير والوداء، ايه ما يظنه انه له يؤخذ منه. انا ربنا مثلا اداني موهبة، طب الموهبة دي ما استخدمتهاش لحساب ربنا، استخدمتها لحساب الشيطان، هتتقطع في الاخر. ما يظن انه له يؤخذ منه، ده كمعنى رمزي. كمعنى رمزي اخر، الانف هي اللي بتتقدم الانسان، يعني انا لو كده اول حاجة تشوفها في القطاع الجانبي بتاعي مناخيري، فهي المتقدم الملك، يعني اللي هو بيتقدم الأمة. فالأنف رمز الملك، رمز للكرامة، هو اللي في المقدمة. هنقطع الأنف، هنقطع الملك. طب الأذن اللي بتسمع، اللي هم الكهنة اللي بيسمعون صوت ربنا، هنقطعه. هتنزع مننا الكرامة اللي هو الملك، تنزع مننا الأذان اللي بتسمع صوت ربنا. من الحاجات المؤسفة جدا في كلمة الله إنه عالي الكاهن موجود في الهيكل والله بيتكلم، عالي ما سمعش صوت ربنا، كارث كارث. هو في الهيكل والله بيتكلم، ما سمعش عالي، اللي سمع الطفل، والطفل هو اللي سمع عالي، وكأن عالي أذنه قد قطعت، لم تعد تسمع كلمة الله. فإيه اللي بيعمله بقى الخطيئة في الإنسان؟ ينزع الأنف. كرامة يا حبيبي، يا حبيبي ربنا يرحم. شوفوا الإنسان لما يستعبد لخطية وجريه الحثيث وراء الخطية بكل مزلة وبكل احتقار وبكل إهانة في سبيل إشباع احتياج معين، يا إيه ده مناخيره تقطعت. إيه إنسان في كرامة ولا يفهم زي البهايم يبات. طب الودان، لا ما في سمع كلمة الله، خلاص أغلظت أذانهم تدت. نكمل، وأجعل غيرتي عليك فيعاملونك بالسخط، يقطعون أنفك وأذنيك. هيقطع منك الملك والكاهن يا يهوذا لما تجيلك بابل. وبقيتك تسقط بالسيف، وده دليل يعني ايه بقيتك، احنا قطعنا مناخيرك وودانك، يقول باقي الاعضاء مثلا. لا، ما مش بيكلم يعني مناخير مناخير ودان ده، لا، ملك وكاهن. طب الباقي بقى اللي هم مين؟ بقيه الشعب. وبقيتك تسقط بالسيف وتدخل بابل تموت. ياخذون بنيك وبناتك، خيره الشبان كانت بابل تاخدهم لمملكه بابل، زي ما شفنا الثلاث فتيه ودانيال، وكانوا ياخدوهم يدخلوهم يعني أكاديمية بابل علشان يصيروا ولاد في المملكة، زي ما شفنا في قصة دانيال. وتؤكل بقيتك بالنار، واللي حيتبقى بقى في أورشليم بابل هتعمل فيه إيه؟ تحرقه بالنار. وفعلا شفنا في نفس سفر حزقيال هنا الإصحاح الخامس، لو تفتكروا لما ربنا قال لحزقيال اقطع شعرك وقسمه لثلاثة، وفي التلت عمل فيه حرقه بالنار، يعني جزء كبير من الشعب هيتحرق بالنار. أحرق بالنار ثلثه، زي ما قلنا حزقيال 5 الآية 2. ايه تاني اللي هيعمله العدو لما يجي بابل تحصرك؟ الآية 26 عقاب يهوذا لأنها التجأت لبابل. ينزعون عنك ثيابك، طبعا نزع الثياب يعني إشارة لحالة الخزي. طبعا هم فعلا حرفيا كانوا بيرسلوا الأسرى لبابل عرات وحفات فعليا، يعني كانوا يجمعوهم، عشان كده كانوا بيجمعوهم في حتة جنب أورشليم اللي هو مكان قبر رحيل. عشان كده إرميا قال رحيل تبكي على أولادها، شايفة خيرة الشباب بتوع المملكة عرا وحفاة ومتخدين مربوطين بسلاسل أسرى البابل. فينزعون عنك ثيابك يعني كحرفيا، لكن طبعا المعنى الرمزي نزع الثياب علامة خزي. طبعا مملكة وكانت ليها ملك وصارت مدمرة محتلة من الرومان، حال خزي اللي هو حال الخطية بالتأكيد. وممكن ينزعون عنك ثيابك لما بابل دخلت قشرت الذهب بتاع الهيكل، كأنه عره الهيكل من المجد بتاعه. ينزعون عنك ثيابك ويأخذون أدوات زينتك، الحاجات اللي انت كنت بتتزيني بيها عشان تغري بابل انها تيجي تتحالف معك، خدت زي ما شفنا قلنا نبوخذ نصر في السبي الثاني خد ذهب الهيكل وكل ما خزنه الآباء، زي ما شفنا اللي قالوا إشعياء لحزقيال لحزقية في القديم حزقية الملك. وينزعون عنك ثيابك ويأخذون أدوات زينتك، طبعا كمعنى بقى روحي العطايا اللي ادهلنا ربنا عشان نتزين بها، زي ما قلنا أول ما الإنسان يعيش في الخطيئة عشان ينزع بقى منه الفضائل دي. ده مش بس يعني الثمر بقى يكمل بعد ما جات بابل وعملت فيك دوت، يقول ايه في الآية 17 بقى بعمل كل ده فيك ليه يا يهوذا؟ الثمرة او النتيجة او الهدف بتاع ربنا الآية 27 أبطل رذيلتك عنك وزناك من أرض مصر، فلا ترفعين عينك إليهم ولا تذكرين مصر بعده. كل ده بعمله فيك عشان أخليك تبطلي الرذيلة بتاعتك. قلنا إيه هي الرذيلة؟ عبادة الأصنام. فعلا أبطل رذيلتك عنك وزناك من أرض مصر فلا ترفعين عينك إليه، مش هتبص لآلهة المصريين دول تاني، ولا تذكرين مصر بعد. خطايا الصبا دي اللي كنا كل شوية بنقول إيه أشور تفتكر مصر، بابل تفتكر مصر، هتنسيها. فعلا فعلا إسرائيل رجع من سبي بابل، الخطية الوحيدة اللي إسرائيل ما كررهاش هي عبادة الأصنام. فعلا ربنا نساها أصنام مصر. يكشف بقى يقول هي دي كانت خطة ربنا. بص التدبير بقى بتاع ربنا، تعرفت بقى أنا ليه عملت كل القصة ديت؟ يلخصها في الآية 28 و29، لأنه هكذا قال السيد الرب. بص التدبير بتاعي بقى، ها أنا ذا أسلمك ليد الذين أبغضتهم ليد الذين جفتهم نفسك. خطتي أنا قلت لك بعدي عن بابل، ما سمعتيش بابل، فأنا تدبيري بقى سلمتك ليهم. لما سلمتك ليهم في الآية 29 فيعاملونك بالبغضاء، شوفي بقى كراهيته، ويأخذون كل تعبك ويتركونك عريانة وعارية فتنكشف عورة زناك ورزيلتك ورزيلتك وزناك. أدي كانت خطة ربنا قلناها في وسط الكلام، بس ربنا بقى بيجمع الغاية من المعاملات بتاعت ربنا ديت. أنا حذرتك من بابل، أنت عشقتيهم رحت مسلمك ليهم، فبديت تشوفي ذل بابل، فلما شفت ذل بابل توبتي، بطلت زنا. ده كان تدبير ربنا. كان ممكن بقى من البداية توفري على نفسك المرار دوت، ان كنت تسمعي كلام ربنا وما تلتجئيش لبابل وترجعي لله بالتوبة. او ده اللي بيعمله ربنا زي ما يعني شرحناها طول ما احنا بنشرح. ده الدرس الاساسي، كشف تدبير ربنا. ليه بيسمح ان يسلم للعز او للسبي عزه؟ ما انا يا ابني بقول لك ابعد، انت مش عايز تبعد، انت لازلت مقتنع انه في مكسب ورا الحاجة دي، فبروح سايبك. يعملوك بالبغضاء، ينزعوا الحاجات الحلوة منك تفوق، بس خلاص هو ده هدف ربنا. لكن أقدر بقى أخذ الداتا كمعنى حرفي، يعني أقدر أخذها طبعا بالمعنى بقى الرمزي أو الروحي، لأنه كذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أسلمك ليد الذين أبغضتهم، ليد الذين جفتهم نفسك. قلنا الخطية البراقة ديت لما ربنا يسلمنا ليه، طول ما هي بعيدة أنا شايفها براقة، طيب روح اجري وراها. يسمح ربنا ساعات ان الانسان يعني ينجذب ورا الخطيئة، تبان الخطيئة على حقيقتها. وده اللي نقراه كتير مثلا، يعني مثلا في حياة الرهبان، لان طبعا الراهب يعني هو دائما محارب بصورة النساء، لكن يعني ما بنقصدش حرفيا كما يخص المرأة يعني. فكان يحارب الشيطان بان يشوف شكل امرأة جميل، هو قاعد في الألهة بتاعته لا قدام واحدة جميلة، اول ما يقرب منها يتحول لضفدع، حتى يعني حيوان ايه يعني منظره بشع، يعني قرينا حاجه زي كده في سير الرهبان والمتوحدين، انه تشوف الخطيه بقى على حقيقتها. لانه هكذا قال السيد الرب: انا ذا اسلمك ليد الذين ابغضته. انا 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 بكرههم، قلت لك ابعد، طب جريت انت، لما انت جريت وجربت ليد الذين جفتهم نفسك، انت نفسك بغضته. طيب في الخطية بقى ايه الخسائر؟ زي ما بقول لكم احنا بناخد المعنى الرمزي، فيعاملونك بالبغضاء. لما ربنا بيحذرني وانا مش راضي اسمع تحذير ربنا، ليه جفتهم نفسي؟ ليه بقى لما روحت نمرة واحد لقيتهم بيعاملوني بالإيه؟ بالبغضاء. يبقى المحبة اللي كانوا بيظهروها دي محبة إيه؟ محبة كاذبة. زي ما بقول لكم مثل الابن الضال، صحابه اللي شجعوه على التمرد وأخذ ميراث من بيت أبوه والخروج، طيب وقت بقى ما راح وصرف اللي معاه ولا حد فيهم سأل فيه. يعاملونك بالبغضاء، يا ما نفوس يعني يظهروا لها محبة كاذبة، اهتمام كاذب، وبعد ما تعبر إليهم يبتدوا يعني تشوف المعاملة الحقيقية، يعاملونك بالبغضاء. يأخذون كل تعبك، المثل اللي قال ربنا يسوع في لوقا 10، إنسان كان نازل من أورشليم لأريحة وقع بين لصوص. إيه لصوص يعني؟ خدوا كل اللي معاه. طبعا بيكلم على النفس اللي بتترك أورشليم الحياة السماوية وتروح لأريحة الخطية العالم. يأخذون كل تعبك، يتركونك عريانة وعارية. برضو في لوقا 10 يقول لك ايه؟ عروه، أول حاجة يعملها الشيطان يعري الإنسان عشان يقطع عليه طريق الرجوع. يعني تخيلوا أنا مسافر وقعت بين لصوص وخدوا هدومي، أنا لو عايز أرجع بيتنا هتكسف يعني، حتى كمعنى حرفي يعني. فالتعرية دي ايه؟ بيقطع على الانسان طريق العودة. يتركوني كعريانة وعرية فتنكشف عورة زناك ورزيلتك وزناك، تبان بقى النفس على ايه؟ على حقيقة. انا كنت شايف الاخ ده وديع، الاخ ده محب، لا تشوفه بقى على حقيقة. ايه؟ تجرد من الفضاء من 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 ثوب البر المسيح كسبي. شوف الطبيعة البشرية على حقيقتها بتبان قوي، زي ما قلت لكم مثلا في الخطية بتاعت مثلا أمنون وثمار، فتنكشف عورة زناك ورزيلتك وذناك. نرجع نكمل مع يهوذا كل ده ليه، يقول لهم في الآية 30 أفعل بك هذا لأنك زنيت وراء الأمم، لأنك تنجست بأصنامهم. زي ما الزنا بينجس المرأة، أهو قال لهم أنتوا عبادة الأصنام نجستكم. ومن هنا حبايبي يعني زي ما احنا يعني كنا شرحنا وبنشرح واستندنا لكل أجزاء مختلفة من كلمة الله، هو مش بيكلم على زنا جسدي. أفعل بك هذا لأنك زنيتي وراء الأمم، إيه الزنا اللي بيتكلم عنه؟ مش اللي يعني الناس اللي بتدور على أي حاجة عشان تهاجم بها كلمة الله، هو بيشرحها هنا لأنك تنجستي بأصنامهم. مش بيتكلم على زنا وهو جسد عشان ناخد الكلام بمعنى جسدي الشيطان أعمى أذهان غير المؤمنين. الذهن الفاسد بيشوف كل حاجة فاسدة. الذهن الفاسد لو قعدته في كلية الطب وشرحت له تشريح الجسد هتلاقيه مصار، ما تتولى المشكلة في اللي بيشرح، المشكلة أنت فكرك وحش وأفكارك ومشاعرك واتجاهاتك. لكن الكلام شارح نفسه، إيه الزنا اللي بيتكلم عنه؟ لأنك تنجستي بأصنامهم. فالزنا هنا زي ما شرحنا وبنشرح هو بيتكلم على عبادة الأصنام. وكأني هنا ربنا بقى بيبرر أحكامه على يهوذا، ليه أنا سلمتك لبابل واللي عملته فيك بابل، ليه أفعل بك هذا، ليه؟ لأنك زنيتي وراء الأمم، لأنك تنجستي بأصنامهم، أنت بتحصد اللي أنت زرعتي. فالله بار عادل في أحكامه. الشيء المحزن بقى هنا الآية 31 بعد ما يعني زي ما احنا شايفين قال خطية يهوذا وبعد كده قال عقاب ربنا، وفي الآخر ربنا برر حكمه انه دي نتيجة اعمالك. بصوا بقى ينهي بالحتة المرة ديت في الآية 31، في طريق اختك سلكتي فادفع كأسها ليدك. انت مشيتي في نفس السكة بتاعت السمر، انت شفت السامرة لما التجأت لأشور وشفت حصل لها ايه. للأسف انت ما تعلمتيش من السامرة، في طريق اختك سلكتي عملت زيها، فبالتالي العدل يقتدي انه الكاس اللي شربته أشور السامرة انت كمان تشربيه. طبعا يعني منتهى العدل حبيبي، يعني ربنا عادل، اللي عملته السامرة انتهت بسبع أشهر. طب انت يهوذا سلكت نفس المسلك، هل تتوقع نهاية مختلفة؟ أظن من الحماقة حبيبي ان انا اسلك ذات الطريق واظن انه النهاية مختلفة. يعني دي حماقة. فربنا بيقول لها في مرارة يا ريتك كنت خدت العبرة من اختك، في طريق اختك سلكتي فادفع كأسها ليدك، اللي شربته السامرة هتشربي انت كمان يهوذا. ليه؟ لأنه ليس عند الله محباة، لأنه ليس عند الله تغيير ولا شبه ظل دوران، لأنه يسوع المسيح وهو أمسا واليوم وإلى الأبد. ما فيش محباة عند ربنا، بس خسارة أن أنت ما إيه ما تعلمتيش الدرس. يأكد نفس الأمر في الآية 32، هكذا قال السيد الرب إنك تشربين كأس أختك العميقة الكبيرة، أختك الكبيرة اللي هي السامرة 10 أصباط، تكونين للضحك وللاستهزاء تسعوا كثيرا. ليه للضحك والاستهزاء؟ انا لما اتاخد في فخ اول مره يا عم ما معلش ما كنتش عارف، لكن لما يتكرر الامر واخطا نفس الخطا ابقى موضع استهزاء وموضع سخريه، انت بتتعلمش. اهو بالظبط كده، تكونين للضحك والاستهزاء. ما انت مش شفتي السامره حصل فيها ايه، بتعملي نفس عمايلها، انت ما تفهميش فيتريقوا عليها. الآية 33، تمتلئين سكرا وحزنا، السكر يعني الترنح لهجوم بابل، كأس التحير والخراب لما بابل جت هجمت حيرة وخراب، كأس أختك السامرة نفس اللي حصل مع السامرة، ل34 فتشربينها وتمتصينها وتقدمين شق فتيها. زمان الكوبايات كانت تتعمل من الفخار، فعايز يقول انت بتشربي كاس السميرة، فعايز يقول عارفين زي واحد يمسك كده كوباية وشرب اللي فيها كوباية من الفخار وبيلحس في جدار الكوباية، ومن شدة مثلا العطش أو أنه عايز يمتص كل ما في الكوب يعني بيدوس بسنانه على الفخار كسره ومصه ببقه، يعني عايز يقول أنك هتشرب الكأس حتى الثمالة. ده بس معنى الرمز اللي بيوصفه أو التشبيه اللي بيوصفه حزقيال. فتشربينها وتمتصينها وتقدمين شقفتها، تقرقش حتة الفخار دي وتمطمصي فيها، وتكتسين ثدييك، استئصال الثديين، يعني عارفين زي واحد بيعذب نفسه، زي واحد بيبغض نفسه، زي واحد كره نفسه. هي دي طبعا احنا شفنا بقى موضوع الثديين مش مقصود بيهم يعني جسديا، يعني الإثارة بتاعة الشهوات العبادة الوثنية انت كرهتيها لدرجة انك ايه قطعت ثديك. يعني لأني تكلمت يقول السيد الرب. بنشوفها كده حبايب، الإنسان لما يجري وراء الخطية يبقى مش طايق نفسه، كره نفسه، يموت نفسه. يعني طب للأسف ده بدل ما يتوب وبدل ما يرجع لربنا، لا، لأنه متمادي في الشر فيشرب كأس المر ده حتى النهاية. كل ده حصل ليه؟ يختم في الآية 35، لذلك هكذا قال السيد الرب، من أجل أنك، سبب كل المصايب ديت، نسيتني وطرحتيني وراء ظهرك. نسيت ربنا وحطيت ربنا وراء ظهرك، فتحملي أيضا رذيلتك وزناك. أساس الخطية وأساس التقوى هي دي، من أجل أنك نسيتني وطرحتني وراء ظهرك. هذه أساس الخطية، ليس خوف الله قدام عيوني، حط ربنا وراء. وأساس التقوى، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي أمام الله. يبقى طول ما ربنا قدام الإنسان هو ده اللي يدي الإنسان التقوى. طول ما باستمرار بيتفكر في الله وفي طرق ربنا وفي معاملات الله، هو ده سر التقوى. أحط ربنا وراء ظهري، ده أساس كل الشرور. لكن برضو ما انساش أن الآية دي فيها يعني إشارة لطيفة للصليب، من أجل أنك نسيتني وطرحتني وراء ظهرك، فتكون النتيجة تحملي رذيلتك وزناك. طب لو أنا قدامك، أنا اللي هشيل عنك في الصليب رذيلتك وزناك. أيوة، في خطية حاجة من الاتنين، يا تديها للمسيح يشيلها عنك، خطايانا هو حملها، يا إما أطرح المسيح وراء ظهري، طب شيل أنت بقى خطيتك. يبقى نقدر نقول أنه ملخص الإصحاح لغاية دلوقتي علشان نشوف الترابط بتاع الإصحاح 23 كله. قلنا من الآية 1-4 أتكلم على أختين رمز للمملكتين، الآية 5-10 ركز على خطايا السامرة والعقاب بتاعها، الآية 11 لغاية 12 لغاية 21 ركز على خطايا أورشليم، الآية 22 لغاية 30 عقاب أورشليم، وبعد كده ختم من الآية 31 لغاية 35 أن عقاب أورشليم هو ذاته عقاب السامرة. يتخدم الإصحاح ده بقى بجزء أخير، طبعا ملحوظة بقى يعني تبقى واضحة في ذهننا، لغاية اللحظة لسه الكلام ده ما حصلش ليهوذا، يعني لسه باب ما جاتش ولسه ما شربتش الكاس ولسه كل ده انذارات من الله، بس للأسف هما ما سمعوش. طيب يختم بقى الحديث ويختم الإصحاح ختام بديع جدا في الحقيقة، يعني من الآية 36 لغاية 49 بيقول خطاب ختامي للمملكتين. أدينا فهمنا الترتيب، قصة رمزية، أختين، بعد كده أتكلم عن الأخت الكبيرة خطاياها والعقاب، أتكلم عن الأخت الثانية خطاياها والعقاب، ختم أنتوا الاثنين تعاقبتوا نفس العقاب لأنكوا غلطتوا نفس الخطية. بيختم بقى الإصحاح حديث للمملكتين بقى. محوره بيبين مجمل خطاياهم زي ما هنشوف دلوقتي، لكن في تقابل ما بين الاثنين زي ما شوفنا، دول عبدوا أصنام وتعاقبوا ودول عبدوا أصنام وتعاقبوا، بس التقابل إيه؟ إنه السامرة ما كانش عندها هيكل، لكن يهوذا عندها الهيكل، عشان يبقوا الاثنين دول رمز. السامرة رمز للأمم، الناس اللي ما بتعرفش ربنا عندهاش هيكل، يهوذا رمز الإسرائيل اللي هم المفروض الشعب اللي كان بيعرف ربنا. هنشوف ان الاثنين اخطأوا واعوزهم مجد الله، او ده الحديث الختامي. ودي فكرتني باللي عمله بولس في رسالة روما، نفس الفكر. الإصحاح الاولاني الخطايا الامم، كأنه هنا بيكلم عن السامرة لان ما عندهمش هيكل. الإصحاح الثاني اتكلم عن خطايا اليهود، كأني هنا حسقيال بيكلم يهوذا. الإصحاح الثالث حديث للمملكتين اللي هو اختام الإصحاح 23، اللي هو النتيجة اللي طلع بها بولس الرسول في الإصحاح الثالث في روما، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. يعني وإحنا بناخد الكلمات ما فيهاش حاجة جديدة، بس في الحقيقة هو يعني بي 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 بيرسم قصة الخلاص. كأن السامرة رمز للأمم، وحنشوف وإحنا بنشرح، ويهوذا رمز الإسرائيل. طب وهو بيكلم الاثنين دول اليهود والأمم، لا، ختم الحديث إن الاثنين خطاة والاثنين محتاجين للخلاص. بصوا بقى كلام حسقيال هنا البديع. وقال الرب لي: يا ابن آدم، أتحكم على أوهولة وأوهوليبة؟ يعني ربنا بيقول للنبي: انت اللسان بتاعي، انت احكم عليهم، انت قول لهم حكمي. وقال لي: يا ابن آدم، أتحكم على أوهولة وأوهوليبة؟ بل اخبرهما برجستهما، روح قول لهم الحاجات الوحشة بتاعتهم. وزي ما شفنا دي مش أول مرة ربنا يقول لحسقيال انك انت اللسان بتاعي، انت تحكم عليهم بحكمي. قال الحكاية دي في الإصحاح 20 والإصحاح 22، وبيكررها هنا ثلاث مرة. في الإصحاح 20 الآية 4: هل تدينهم؟ هل تدين يا ابن آدم؟ عرفهم رجاسات أبائهم. في الإصحاح 22 الآية 2: هل تدين؟ هل تدين مدينة الدماء؟ فعرفها كل رجساتها. واخد بالنا في الفرق. الإصحاح 20 الآية 4: عرفهم رجسات أبائهم، أحكم على شر أبائهم. ما ده معنى وحشين جرح في الإصحاح 22، عرفهم إيه؟ رجساتهم. طب النهاردة بقى مصوا مثلا، ده بيكلم على الأمم، أو الأمم يقول أصلا بيكلم على اليهود، هنا بقى بيقول له أحكم على الإيه؟ على الاثنين. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. طبعا هي في العموم يعني هذه رسالة الأنبياء تملي. ربنا بيختار النبي، النبي ده لسان ربنا، فشغلته ان يكشف للناس خطاياهم. المفروض دي كانت شغلانة الكهنة، ان ربنا اختار كهنة عشان الكهنة يعلموا الناس الشريعة ويكشفوا للناس خطاياهم. لما بدأ يبقى فيه فساد في الكهنوت، فجي ربنا استخدم طغمة الأنبياء، النبي روح انت اللي قول. فشوف أشعية 58 الآية الأولى: نادي بصوت عالي لا تمسك، ارفع صوتك كبوك، اخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم. شغلة النبي يقول للناس انتوا خطاط، ربنا زعلان من كيت وكيت وكيت. ميخ 3:8: لكنني أنا ملآن قوة روح الرب وحقا وبأسا. احنا لما بناخد نص الآية ملآن قوة بقى نتكلم ايه يعني الإنسان الروحاني وقوي، بس في الحقيقة لا، هو ملآن قوة ليه؟ عشان ما يخافش من الناس ويخبرهم بتعدياتهم. دي الآية يعني: لكنني أنا ملآن قوة روح الرب وحقا وبأسا، لا أخبر يعقوب بذنبه وإسرائيل بخطيئتي. أنا ربنا مديني قوة عشان ما خافش منكم، أقول لكم إن أنتوا خطاط. وطبعا شفنا بقى كقصص في العهد القديم والعهد الجديد، شفنا إيليا مثلا بيوبخ أخاب، شفنا يوحنا بيوبخ هيرودس، فدي شغلة الأنبياء. وقال الرب لي يا ابن آدم أتحكم على آهولة وأوهوليبة؟ بل اخبرهما برجستهما. ايه رجستهم؟ لا 37، لانهما قد زنتا. قل لهم انتوا زنات وفي ايديهما دم وانتوا سفكين دم. طب زنا فين يا عم؟ احنا ما زنيناش، انا ما جبتش واحده ست يعني وعملت معاها خطيه، انا ما دبحتش، ما موتش حد. قال له طب فهم، قل له زنتا بأصنامها. يا ريت اللي بيهاجموا حسكيال 23 يفتحوا دانهم ويسمعوا زنتا. احنا لما عادين نشرح ان الزنا ده احبطت اصلا، احنا مش بنقول النص او مش بنلوي النص، هو كلام ربنا. بس انت بتاخد الحتة اللي بتمشي مع وحشاتك وافكارك الشريرة ونجاسات قلبك وفكرك. ايه الزنا اللي هنا؟ اهو هو اللي قايل وزنتا بأصنامها، ادي الزنا اللي هو قاله في الآية 34، زنيتي وراء الأمم لأنك تنجستي بأصنامهم. مش بتكلم هنا على خطايا جسدية. فروح قول له ان انتوا زنيتوا وسفكت دم. طب ايه ما ايه زنينا ايه؟ راح شرح له زنتا بأصنامهما. بيكلم على السامرة وعلى يهوذا مسن، زنتا بأصنامهما. طيب ده الزنا. طب بتقول يا عم في ايديهما دم، ايه الدم اللي في ايدين؟ قال له وايضا اجازتا بنيهما اللذين ولداتهم لي النار اكلا له. يبقى ايه الدم بقى؟ ان انتوا خدتوا العيال اللي انا اديتهم لكم ورحتوا قدمتوها ذبايح لمين؟ للاصنام، فبقى في دم في ايديكم. نفس المعنيين دول، الزنا عباده الاصنام وسفك الدم اللي هو الاولاد اللي قدموهم ذبايح للاصنام. قالها في مزمور 106 الايه 36 37، عبدوا أصنامهم فصارت لهم شركا وذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان. أدي الخطيئتين اللي روح أقول لهم عليهم، لأنهما قد زانتا وفي أيديهما دم. الزنا زنتا بأصنامهما وأيضا أجازتا بنيهما اللذين ولداتهم لي النار أكلا له. قبل ما طبق دي على اليهود والأمم عشان أقول لكم يعني هذه المعنى اللي الوحي عايز يقوله، لكن يعني استوقفتني الآية بنيهما اللذين ولدتهم لي. يعني فكر ربنا إن أنا لما بولد طفل ده مش بتاعي، أنا بولده لربنا، فبقت أولادنا كأباء مش أولادنا، دول أولاد ربنا وأنا بولدهم لربنا وبربيهم لربنا. طيب بقول لكم إيه الخطيتين بقى دلوقتي؟ هو بيخاطب المملكتين إن هم زنتا عبدت أصنام وقدمت ولادهم في النار. طيب الكلام ده ينطبق على السامرة حرفيا؟ طبعا السامرة من بدايتها يا رب عام راح عمل لهم تمثالين فدان وبئر سبع ويعبدوهم، بداية القصة. وفي عبادة الأصنام تقديم أولادهم للنار، قدموا أولادهم للنار حرفيا للسامرة، حرفيا ليهوذا، حرفيا ليهوذا. وشوفنا أرمية يا ما نبح صوته. طيب كرمز قلت لكم السامرة ترمز للأمم، يهوذا ترمز لليهود. طب اليهود عبدوا أصنام وسفكوا دم، دينا فهمنا سابوا ربنا يهوى وده شعب الله وعبد أصنام. طب الأمم إيه بقى؟ أصنام إيه ودم إيه اللي أنت بتتكلم عنهم؟ نفس الخطيئتين، عبدوا أصنام وسفك دم. إزاي عبدوا أصنام؟ ارجع معلمنا بولس الرسول في روما واحد، ما بقول لكم يعني هو الروح واحد اللي استقى منه حسقيال، استقى منه بولس، تكلم عن الأمم لأنهم لما عرفوا الله، عرفوا ربنا منين؟ اتقرا بقى الإصحاح الأولاني، أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوتي. يعني لما بصوا للكون عرفوا أن فيه إله. طب لما عرفوا ربنا لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينهم يزعمون أنهم يكونوا سارقين، ليه؟ أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه طورة الطيور والدواب والزحفات. هذه عبادة الأصنام هي للأمم. عرفوا ربنا، عرفوا ربنا من الكون. لم يمجدوه أو يشكروه كإله، لا، عمل له حتة تمثال، حتة عجل، حتة بتاعه وعبده. هذه الأمم عبدوا أصنام، عبدوا أصنام عن معرفة، عن معرفة، وبقت خطية، بقت خطية عليهم. طيب سفك الدم، ايه سفك الدم؟ الناموس الطبيعي اللي ربنا حطه في الإنسان، لما الإنسان يقتل ضميره، ناموس الطبيعي اللي هو الضمير بيقوله ان انت قتلت، هو خالف الناموس الطبيعي. هو قايل لما قتل هابيل وربنا بيقول له صد دم أخيك صارخ، قال له تائها وهاربا أكون في الأرض. طب إيه اللي تعبك؟ هي كانت في وصية ساعتها بتقول لا تقتل. الضمير الطبيعي جوه قايين حسسه أنه هو قال لا، أنا عملت حاجة غلط. يبقى الأمم سيدان أمام الله للأمرين دول، عرفوا ربنا لكنهم لم يشكروه أو لم يشكروه كإله، وخلفوا الناموس الإيه الطبيعي. الناموس الطبيعي بيقول للإنسان ما تزنيش، لذلك يوسف قال لا. يوسف عرف منين أن الزنا خطية؟ كان لسه موسى ما جاش. كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ الناموس الطبيعي اللي جوه الإنسان، فالأمم خلفوا الناموس الطبيعي فبقوا مدانين كاليهود. بس اليهود مدان لأنه كسر ناموس الله اللي سلمه لهم موسى، الأمم مدانين لأنهم كسروا الناموس الطبيعي اللي جوه الإنسان اللي هو الضمير. طب عملوا إيه تاني؟ وفعلت أيضا بهذا، لو عملوا كمان حاجة تانية، نجست مقدسي في ذلك اليوم، نجسوا المقدس بتاع ربنا في نفس اليوم. يعني إيه نفس اليوم؟ نفس اليوم اللي عبدوا فيه الأصنام نجسوا مقدس ربنا، إنه عبدوا الأصنام وفي نفس الوقت يروح يعبد في الهيكل. في نفس اليوم اللي عبد فيه الأصنام راح يعبد ربنا في الهيكل، أو إنه حطوا الأصنام نفسها في الهيكل. تنطبق على السامرة، وتنطبق السامرة بتعبد أصنام، السامرة تقول لك يقول لك عشان نسجد لربنا، تسجد لربنا عامل عجل. يعني هو يا ربعام حط لهم عجل وبيسجدوا له، ويجي السامري يقول لك احنا بنعبد الله. انت وانت بتعبد للعجل بتنجس اسمي، وانت بتعبدني فين؟ انت بتعبد تسجد للعجل وبتقدم ذبيحه للعجل. هذا اللي عمله يا ربعام. اللي عمله بقى يهوذا بيعبد الاصنام بره ويدخل الهيكل يقدم ذبيحه. لا، ده الفجر اللي اكتر من كده، جوه الهيكل حط الاصنام. وفعلت أيضا بهذا، نجست مقدسي في ذلك اليوم. عشان كده ربنا قال لهم في سفر أشعياء لما بيعبدوا أصنام ويدخلوا يعبدوا في الهيكل، قال لهم إيه؟ من يذبح شاة فهو ناحر كلب. طبعا الكلب نجس. قال لهم اللي بيذبح بيقدم لي شاة في المذبح ده زي اللي بيذبح كلب. من يصعد تقدمة يصعد دم خنزير. ربنا أنا بقدم لك تقديم، قال لما أنت بتعبد أصنام بر. ودنسا ثبوتي، السبت اللي هو علامة العهد ما بيننا وما بين ربنا، الوصية الرابعة، كسر وصية السبت. نجستا مقدسي في ذلك اليوم ودنستا ثبوتي، قالها إرميا على يهوذا وتنطبق برضو على السامرة. إزاي؟ بيقول لهم إيه؟ أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت، هل صار هذا البيت الذي دعي باسم عليه مغارة لصوص في أعينكم؟ هو بيعمل خطيئة بر، بيجي مش هنا يتوب، هو مستمر في خطيئته بر، بس جاي هنا انت عايز ايه؟ عايز ذبيحة؟ هنقدم لك ذبيحة. هنطلع من ايه؟ نكمل سرقة وقتل وزنا وكذب وحلف. قال لهم انتوا خلتوا البيت بتاع ايه؟ شوية حرامية ملمومين فيه. مغارة لصوص، إلا قاتل وجاي واقف هنا، واللي سأته لي ما هيش ده المستشفى، مستشفى لو أنا جاي تايب، لكن هو مش جاي تايب، هو في قتله مستمر في قتله بس جاي يقدم ذبيحة، هو في زناه ومستمر في زناه بس جاي يقدم ذبيحة. لو ما تعمل توبة حرامية تنطبق على السامرة، طبعا تنطبق على السامرة، حتى لو أنت بتعبد يهوى، أنت عايش برا في إيه؟ في فساد ودنس، يبقى أنت كده نجست مقدسي. تقولي طب الأمم، الأمم أقسمهم قسمين، من يدعي معرفة الله اسما، اسما كاسم يعني، طب حياته شكلها ايه؟ زنا وقتل وسرقة باسم ربنا، ربنا بيقول لهم انتوا نجستوا مقدسي ودنستوا ثبوتي. طب اللي ما يعرفوش ربنا خالص، اللي ما يعرفوش ربنا خالص، نجستوا مقدسي، قلت له خطيئة الزنا، اللي الناموس الطبيعي بيقول للإنسان ان العلاقة ديت ناموس الطبيعي. ما هو بولس لما بيوبخ الأمم قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا عملتوا بخلاف الطبيعة يعني، وراح بعديها على طول قال ايه؟ استبدلوا استخدام الأنثى الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. طب ايه علاقة دي بالطبيعة؟ قال لهم بصوا للطبيعة، كلب وكلب، أسد وأسد، ايه؟ انتوا راجل وراجل وست وست، انتوا خالفتوا الناموس الطبيعي، دول ايه؟ دول نجسوا مقدسي، نجسوا مقدسي. يبقى لما بيتكلم على، قلت لكم انه السميرة رمز للأمم ويهوذا رمز لليهود، الاثنين مشتركين في الأصنام، الاثنين مشتركين في سفك الدم، الاثنين نجسوا مقدس الله ودنسوا ثبوته. لخص الثلاث خطايا دول في الآية 39، ولما ذبحتا بنيهما، أدي سفك الدم، لأصنامهما، أدي عبادة الأصنام، أتتا في ذلك اليوم إلى مقدسي لتنجساه، نجسوا مقدس ربنا. فحصرت ربنا بقى يقول لهم إيه؟ فهوذا هكذا فعلتا في وسط بيتي. تصوروا بيعبدوا أصنام وبيقدموا ولادهم ذبايح، وبيعملوا ده فين؟ دي الحصرة. فهوذا هكذا فعلتا في وسط بيتي. الخطية هي الخطية بالتأكيد، بس بالتأكيد الخطية لما تبقى في بيت ربنا هي أكثر بشعة، هي الخطية هي الخطية، لأنه الرب الأرض وملؤها. لكن لما الخطية تبقى في الهيكل هي أكثر بشعة، رغم أن هي نفسها بتتعمل بر، بشعتها في الهيكل حاجتي، نمرة واحد هي استهانة بالله، استهانة بربنا، يعني أنا بعمل خطيئة وعنين ربنا شايفة، لا ده أنا هعملها لك جوه الهيكل بتاع جوه، يعني فيها تجاسر شديد. نمرة اتنين، كل إن أنا أعمل الخطيئة جوه الهيكل، يعني الهيكل فقد قدسيته في عيني، لا يمكن أتوب. يعني مهما كان الإنسان وحش، يعني داخل الكنيسة وبنشوفها في الناس اللي هم بعيد عن الكنيسة، يعني يبقى داخل الكنيسة بهيبة كده، يعني خايف، هذا بيت ربنا، بيبقى أكثر تقوى صدقوني من اللي رجليهم اعتادت الكنائس. طب تخيل بقى لما أنا أعمل الخطية أيا كانت في الهيكل، طب أنا هتوب إزاي؟ ده أنا أدخل البيت ربنا، ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. فالمهابة دي تديني خشوع في بيت ربنا، ربنا موجود في كل مكان صح، بس بالتأكيد له حضور خاص في بيته. طب لما أنا أستهين ببيت ربنا، طب ما دي تقطع من داخلي روح التوبة، فبقت الخطية في بيته أكثر بشاعة. يبقى الآية 36 لغاية 39 الزنا الروحي اللي عبادة الأصنام، قلنا بيكلم المملكتين. الخطية الثانية الزنا السياسي من الآية 40 لغاية 43، يقول في الآية 40 بل أرسلتما إلى رجال آتين من بعيد، زي ما شوفنا بقى بعته الأشور سواء كان بقى الشمال أو الجنوب، وبعته لبابل وبعته لمصر، الذين أرسل إليهم رسولا، بعته رسل علشان تتحالفوا مع الأمم دي، فهو زجاؤه كلكم بعته الأشور عايزين نتحالف معاه تعالى أحمينا، بعته لبابل بعته لمصر. استقبلتهم إزاي لما قلكم هم الذين لأجلهم استحممت وكحلت عينيك وتحليت بالحلي؟ طبعا ما بيقصدش خالص المعنى الحرفي، بيكلم على المملكة، وبعتت عشان تتحالف مع أشور، المملكة هتستحمى وهتكحل عينيها. هو بيقول للمملكة انت عشان تجذب الأمم ليك، عشان تحثيهم على التحالف معك، حاولتي تزيني نفسك قدام الممالك ديت، ده احنا مملكة قوية، ده احنا عندنا جيش، ده احنا عندنا فلوس، ده احنا، عشان نشجع الامم ان يجوا يعملوا معاهدة معانا. فبيشبهها بصورة زي واحدة ست خطية بتحاول تجذب الاشرار. هم الذين لأجلهم استحممت وكحلت عينيك وتحليت بالحلي. طبعا لو عايز اخدها بقى كمعنى او كدرس روحي، يعني بالمعنى الحرفي انه انسان بيصنع تدابير للجسد لاجل الشهوات، ده بيعمل خطيئة عن عمد، ده هو بي 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 يعني عايز يرتب للخطيئة، مش خطيئة سهوة، واحد بيستحمى وبيكحل عينه عشان يعمل وحشة جسدية، يعني التدبير للخطيئة. طب ايه تاني في تزيين نفسك للامم؟ بتحث الامم على ان يجي يتعهدوا معاك، يعملوا حلف معاك. تقول في الآية 41 وجلست على سرير فاخر، انت ظنيتي ان لما تحالف مع الامم دي الراحة بتاعتي وراحة المملكة. امامه مائدة منضدة، مائدة مهيئة، حطيت ايه على المائدة ديت؟ ووضعت عليها بخوري وزيتي. البخور والزيت المفروض يقدموا لربنا، لا انتوا بتقدموهم لايه؟ للامم. يعني العطايا اللي انا اديتها لكم عشان تمجدوا ربنا بيها، انتوا استخدمتوها عشان تغروا الامم ان يتحالفوا معاكم. ايه تاني؟ الايه 42 وصوت جمهور المترفهين معا، الامم بقى اللي انتوا بعتوا لهم جايين عشان هيدخلوا معاهده مع يهوذا او مع السنر، مع اناس رعاع الخلق، جبتوا شعوب وثنية، شعوب ما تعرفش ربنا، رعاع يعني ناس أبنياء الناس، ورحين تتحالفوا معهم. أوتي بسكارة من البرية، رحتوا تجيبوا الجيران بتوع إسرائيل للسكان البرية اللي هم بني عمون وبني مؤاب، عملتوا تحالفات معهم، سكارة البرية، الناس اللي انتوا رحتوا تتحالفوا معاهم، الذين جعلوا اسوره في ايديهما وتاج جمال على رؤوسهما. الناس دول زمان كانوا بيبعتوا لكم هدايا عشان يتوددوا ليكم. الذين جعلوا، الامم اللي انتوا رحتوا تتحالفوا معاهم دول عملوا اسوره في ايديكم وتاج على راسكم، يعني كانوا بيدوكوا عطايا عشان ترضوا عنهم، عشان تتحالفوا معاهم، عشان ما تحاربهمش. انتوا النهاردة قاعدين تغروا الأمم دول علشان ايه؟ يجوا يتحالفوا معاكم. بصوا الإنسان لما يبقى في علاقة بربنا يكون رأسا لا ذنبا. لا، الناس اللي زمان كانت بتخطب ودكم وخايفة منكم وعمل لكم حساب، انتوا اللي النهاردة رايحين تتوددوا ليهم. يصور التحالف مع الأمم في الآية 43 فقلت عن البالية في الزنا، انت بالية يعني قديمة، انت متعتقة، ما انت طول عمرك بتحب الزنا، وفهمنا بقى من أيام مصر، الآن يزنون زنا معها وهي، يعني حيزنوا معها وهي هتزني معهم. فقلت عن البالية في الزنا الآن يزنون زنا معها وهي بيصور بقى ارتباط الأمم بيهم في الآية 44، فدخلوا عليها كما يدخل على امرأة زانية. حرفيا يعني اللي بيدخل على واحدة ست زانية داخل بمنتهى الوحاشة، بمنتهى الوحشية، بمنتهى الطمع، دفع فلوس عشان الحاجات الوحشة دي. فانتوا خليتوا الأمم داخلين عليكم بالوحشية بتاعتهم دول، انتوا جرأتوا الأمم عليكم، انتوا خليتوا الأمم تطمع فيكم، انتوا بعتوا نفسيكم للأمم زي الزانية اللي بتبيع نفسها. هذا المعنى اللي عايز يقوله. فقلت عن البالية في الزنا، انتوا متعتقين في الوحاشة ديت، الآن يزنون زنا معها وهي، فدخلوا عليها كما يدخل على امرأة زانية. هم مش جايين محبة فيك، هم جايين طمعانين فيك، يعني عايزين ياخدوا منك حاجة هم عايزينها. هذه كانت تحالف الأمم مع إسرائيل. تحالفوا معهم ليه؟ كانت أمة غنية، ويا ما كان ذهب، ويا ما كانت فضة مخزنينها الملوك بتوع يهوذا، كل دوت ده يكفي حبايب. الهيكل تحفة تحفة تحفة، بيت كله ذهب، بيت من الداخل كله ذهب. طبعا كانوا مطمع للأمم، فالأمم جايين مش بيحبوكوا، جايين طمعانين فيكوا، زي اللي بالظبط رايح طمعان في واحدة ست زانية. عايز يبين ان الخطيئة بتقلل الإنسان، تجعله بلا قيمة. يبقى الآية 36 لغاية 39 زنا روحي، الآية 40 لغاية 43 الزنا السياسي، يختم بالحكم على المملكتين اللي هو ما ننساش بنتكلم على اليهود والأمم. ايه الحكم بقى؟ الآية 45 والرجال الصديقون، الناس الأمناء لله، الناس الأتقياء، هم يحكمون عليهما حكم زانية وحكم سافكة الدم. الناس الأتقياء يعني معنى كده أنه لازال في المملكة ناس أتقياء. الناس الأتقياء هيحكموا عليك يا مملكة يهوذا يا مملكة السمير، حكم إيه؟ الحكم اللي تتحكم بيه امرأة زانية واللي تتحكم بيه سفكة الدم. ليه؟ لأنهما زانيتان اللي عبدت الأصنام، وفي أيديهما دما، قلنا الولاد اللي قدموهم زبايح. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الأتقياء يبررون حكم الله. ربنا حكم عليكم زي ما قلنا في ختام الحديث عن السامرة وختام الحديث عن يهوذا، إن أنت زانية وسفك الدم. طب النهاردة الناس الأتقية والرجال الصديقون هم يحكمون عليهم نفس حكم ربنا. ليه بالضبط التسبيحة اللي بتتقال في السماء عادلة وحق هي أعمالك يا ملك القديسين، أو زي ما ملاك قال ربنا لما في الجام التاني حول المية لدم، فالملاك بيقول لربنا عادل أنت أيها الكائن لأنك حكمت هكذا لأنهم سفكوا دم القديسين. فيبقى في حكم بتاع ربنا، القديسين بيأيدوا نفس الحكم، بيبرروا حكم الله، والملائكة بيبرروا حكم ربنا. فالرجال الصديقون هم يحكمون عليهم. إيه الحكم اللي حيصدر عليها؟ الآية 46 لأنه كذا قال السيد الرب إني أصعد عليهما جماعة. طبعا بالنسبة للسامرة طلع جماعة أشور، بالنسبة ليهوذا طلع جماعة بابل، وأسلمهما للجور والنهب. أشور أو بابل دخلوا منتهى الظلم في التعامل مع المملكة أو النهب. يوصف تفصيلة الحكم الآية 47 وترجمهما الجماعة بالحجارة ويقطعونهما بسيوفهم. دي عقوبة الزانية. عقوبة الزانية عند إسرائيل تترجم بالحجارة، سفر التثنية 22 الآية 23. عقوبة الزانية عند الأمم تقطع رأسها بالسيف. وترجمهما الجماعة بالحجارة، لأن زي ما قلنا بيتكلم على اليهود، فاللي أخطأ بالناموس بالناموس يدان. طب الأمم ما عندهمش ناموس، ما هدول لما بيموتوا الزانية بيموتوا بالسيف، عشان كده جاب الحكمين. وترجمهما الجماعة بالحجارة ويقطعونهما بسيوفهم. طب حرفيا حرفيا أشور لما دخلت وبابل لما دخلت رجمت بالحجارة وقطعت بالسيف. رجمت بالحجارة ازاي؟ لما هدوا البيوت ولما هدوا سور المدينة كأن السكان اللي في المدينة الطوب وقع عليهم زي امرأة زانية بترجم. الكلام ده سمعناه في أرمية 33 الآية 4، قال الرب إلى إسرائيل عن بيوت هذه المدينة وعن بيوت ملوك يهوذا التي هدمت للمتاريس والمجانق. دخلت بابل هدت البيوت كأنها بترجم الناس جوه البيت، ما دي عقوبة الزانية. طيب دخلت بابل قطعت بالسيف، ما دي عقوبة الزانية عند الأمم. ويذبحون أبناءهما وبناتهما. فعلا لما دخلت أشور أو بابل ذبحوا الولاد فعليا. نمرة 2 بيبين أن الأمم ما عندهاش رحمة وشفقة. نمرة 3 زي ما أنتوا بإرادتكم قدمتم ولادكم زبايح للأصنام، النهاردة أشور وبابل دخلة تذبح إيه؟ تذبح عيالكم. الخطية اللي بيعملها الإنسان بإرادته بتفرض عليه بعد كده ما لم يتوب. يذبحون أبناءهما وبناتهما ويحرقون بيوتهما بالنار. فعلا يعني كتير بقى اتكلمنا انه لما نبوخذ نصر دخل حرق المدينة في ملوك الثاني 25، أرمية 39، حزقيال 16، فعلا حرقوا المدينة. طب ثمرة العقاب دوت عشان نختم بآخر آيتين، فأبطل الرذيلة من الأرض فتتأدب جميع النساء ولا يفعلن مثل رذيلتكما. لما الأمم بقى اللي حوالين إسرائيل تشوف ربنا عاقب شعبه العقاب الشديد دوت، تعرف نمرة 1 الأصنام ما بتنجيش، أهو دول راحوا التجوا الأصنام أشور وأصنام بابل ما نفعتهمش، فيعرفوا أن الإله الحقيقي مش الأصنام يهوى. نمرة 2 الأمم اتعلمت أن التحالف مع البشر مش هو اللي حينجي، لكن زي ما قال سفر الأمثال إن أرضت الرب طرق إنسان يجعل أعداؤه يسالمونه. فأبطل الرذيلة من الأرض، كما عن نبوي بقى لما تهدوا المملكتين دول وجي المسيح يقيم مملكته فالنتيجة أبطل الرذيلة من الأرض. ويردون عليكما رذيلتكما. مجيء الأمم دول ردوا عليك يا سامرة ويهوذا خطيتكم، فتحملون خطايا أصنامكما وتعلمان إني أنا السيد الرب. يعني اللي عملوا الأمم فيكم ده أنتوا بتشيلوا نتيجة إيه؟ نتيجة خطاياكم. كده الإصحاح 23 خلص، بس في الحقيقة برضو يعني في ملحوظة وأنا ببص للإصحاح وخصوصا الختام، انه بعد ما اتكلم عن السامرة بالتفصيل بعد كده اتكلم عن يهوذا بالتفصيل بعد كده ختم حديث للمملكتين. فزي ما بقول لكم شفت فيها صورة الرمز اللي بيتكلم على احتياج الامم اللي بيمثلهم السامرة للخلاص، واحتياج اليهود اللي بتمثلهم يهوذا للخلاص. فطلع ان الاثنين خطاه ومحتاجين مجد ربنا، ولازم يجي المسيح عشان يبطل الرذيلة من الارض. جي المسيح في مجيئه الاول عشان يبطل الرذيلة، يدي فرصة للانسان انه ممكن يحيا حياة توبة. طيب امتى هيبطل الرذيلة فعليا؟ في مجيئه الثاني. طيب الكلام اللي احنا قلنا ده اشار للمجيء الثاني، تخيلوا حبايبي أشار إنه إيه؟ إن فيما هو يعاقب يهوذا الزانية هكذا سيعاقب بابل الزانية العظيمة. بصوا يعني تفسير الكلام سهل، شرح الكلام سهل، لكن المعنى اللي وراء الروح الواحد اللي بيخط سطور الكتاب المقدس ده بيتكلم على احتياج الأمم للخلاص واحتياج اليهود للخلاص، فلازم يجي المسيح علشان يبطل الرذيلة من الأرض، يدي إمكانية للإنسان أن يحيا حياة تقوية. تقول لي بس ايه اليوم في رزيلة في الارض؟ اقول لك اه هيبطلها نهائيا امتى؟ في مجيئه التاني. طيب هنا لما بيقول ابطل الرزيلة رمزيا حصل ايه؟ حصل ان هو عاقب المدينة الزانية يهوذا. لما حيبطلها نهائيا قبل مجيئه التاني برضو حيعاقب الزانية اللي حتبقى في الوقت ده اللي هي بابل. لقيت نفس العقاب اللي عقبت بيه يهوذا هو نفس العقاب اللي عقبت بيه بابل الزانية العظيمة. ايه عقاب الزانية يهوذا؟ ثلاث حاجات. نار في الآية 25 تؤكل بقيتك بالنار. الآية 47 يحرقون بيوتهما بالنار. يبقى العقاب نار. نمرة 2 العقاب الثاني نزع الثياب بالنسبة ليهوذا. في الآية 26 ينزعون عنك ثيابك. والآية 29 يتركونك عريانة وعارية. العقاب الثالث النهب. الآية 46 ليهوذا أسلمهما للجور والنهب. طيب تعالوا بقى في آخر الأيام في زانية هتبقى في الأرض. دعية بابل رؤية 17:1 دينونة الزانية العظيمة التي زنى معها ملوك الأرض. اللي بيكلم بقى في المعنى الحرفي يشرح لنا الكلام. دينونة الزانية العظيمة، زانية عظيمة زنى معها ملوك الأرض. تقول لي واحدة ست شرير؟ لا يا سيدي ما تجيبش من عندك. رؤية 17:5 بابل الزانية العظيمة أم الزواني. طب وإيه يعني إيه بابل زانية عظيمة؟ بيكلم على مملكة. أدي فهمنا الزنا إحنا هنا من حسقيال هو إيه؟ ترك ربنا والاتكال على آخر، أيا كان بقى بمفهوم زنا روحي زنا سياسي، سبت ربنا واتكلت على آخر. طب المملكة اللي حتكون في آخر الأيام دعية الزانية بابل. ليه؟ هي بابل، بابل ما بين النهرين حتكبر وتبقى دولة؟ لا أبدا، لا حتكبر ولا حاجة. لكن لأن أول مملكة أنشئت في الأرض بناها نمرود مملكة بابل، فالمملكة الأخيرة اللي حيقيمها المتمرد الحقيقي على الله الشيطان حكيم مملكة أيا كان مكانها. دعيت رمزيا بابل. طيب إيه حكاية الزنا؟ هاي بابل ما كانتش زانية، بابل دي اللي بنوا فيها برج بابل ولا ما لاش عقب زنا؟ لا، الزنا اللي هو الحيدان عن الله، الاتكال على آخر. طب المملكة اللي حينشئها الشيطان في آخر الأيام لا تتكل على الله، زراعها زراع البشر. فدعيت الزانية العظيم زنا معاها ملوك الأرض. يعني يعني كله حيتحالف معاه، كله حيبقى فرك بها، كله حيبقى تحت سلطان المملكة الكبيرة ديت. فدعيت أم الزواني. كل الزنا اللي مورس في الأرض من جهة الحيدان عن الله، لا دي القمة هتبقى في المملكة الأخيرة دي. طب إيه عقابها؟ رؤية 17:16 سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة. خربة النهب الآية 46، عريانة نزع الثياب الآية 26 و29، ويحرقونها بالنار اللي هي الآية 25 والآية 47. وفعلا هو ده اللي حيحصل في مجيء المسيح الثاني، حيبيد المملكة دي بل الأرض كلها تزول محترقة بضجيج. يعمل ايه؟ علشان يبطل الرزيلة من الأرض ويعمل ايه؟ سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر، فتعلمون أني أنا السيد الرب. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.